بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع للإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ظاهرة التهاون بالمواعيد، الأسباب والمشكلات والعلاج،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فخلال هذا الدرس نتدرس شكوى وننفث عن هم، ونبين أمرا طالما كدر ما صفى بين الناس من الأمور، وفرق ما اجتمع من عزمهم وطال وجال في نفوسهم حتى عانوا من وعاء قليلة. هي ظاهرة شائعة، وقد ظهرت بكتاب يناقش هذه الظاهرة ويصف الداء والدواء بأدق من الوصف، فرأيت المبادرة بعرضه ومدارسته لأهمية هذا الموضوع، ألا وهو موضوع المواعيد والوعود والالتزامات. والكتاب رسالة تسمى ظاهرة التهاون بالمواعيد، الأسباب والمشكلات والعلاج، للدكتور محمد موسى الشريف، وهو من المؤلفين المتميزين الذين يحسنون، وله حظ وافر في طلب العلم الشرعي والدراسات الشرعية. لم نقصر في هذا، لكنه على كل حال عند الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة المنصورة، دارس ويتحقق من طريق الشاطبية والطيبة، ويدرس القراءات العشر، وله وظائف كثيرة جدا في الدعوة تعكس مدى اهتمامه بالوقت واستثماره لوقته. لكنني يلفت النظر في ضمن مؤهلاته الكثيرة جدا وارتباطاته أنه يعمل قائد طائرة، قبطان طائرة في الخطوط الجوية السعودية. يعني يعطينا السر في اهتمامه بالمواعيد. المفترض أن قبطان الطائرة ده فعلا يكون نموذجا فذا في الحفاظ على المواعيد. إن هو يناقش هذه القضية، قضية التخلف عن المواعيد المضروبة والتأخر عن الوفاء بها، وكيف أن ذلك بعد أن كان شفة أهل البطالة والتفلت صار سمة كثير من أهل الفضل والصلاح. فيقول: جاء الإسلام العظيم بجملة من الآداب الاجتماعية كان فيها فريدا متميزا، مثل تميزه وانفراده في كل ما جاء به من عقائد وأحكام. ومنبع هذا التفرد والتميز هو أنها منزلة من لدن الله العليم الحكيم، العليم بما يصلح عباده، الحكيم في تشريع ما يرتقي بهم إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم. وطبق الله تعالى إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآداب الاجتماعية الواردة في كتاب الكريم سنة النبوية المشرفة هي نسيج واحد ملتئم متماسك، لا يمكن الأخذ بطرف منه دون سائره، بل لا بد من التحلي به جملة وتفصيلا حتى يسود المجتمع ويرتقي في سلم المجد والعز. يكون من الآداب الاجتماعية المؤثرة في المجتمع وأحكام أمره وثلاثة سيره وحسن ارتباط أفراده بعضهم ببعض أدب الوفاء بالمواعيد المضروبة. لا شك أن انضباط هذا المجال بالذات يصبح مقياسا لمدى انضباط المجتمع ككل. ولذلك وللأسف الشديد نجد في المجتمعات الغربية العجب العجاب في قضية الانضباط في المواعيد والالتزامات، مع أن دافعهم إلى الانضباط ليس التعبد بذلك، لأنهم لا يعرفون الله حتى يعبدوه بذلك، وإنما دافعهم هو الاستثمار المادي، محافظة على الوقت، لأن الوقت في نظرهم من ذهب أو أنفس من الذهب، فبالتالي لأجل تسيير أمور الاستثمار وتحصيل الأموال وتكثيرها والتجارة ونحو ذلك، نجد انضباطا يصدر من أثر هذه المجتمعات، ومن ثم لأنها أخذت بالأسباب ترقت في أمور الدنيا رغم أنه لا دين لها. فكان الأولى أهل الإسلام أن يتعبدوا بمثل هذا وينعكس الأمر. لكن الأمر كما نردد مرارا، إنما نحن فيه من آفات لا يمكن أن يكون سببه التزامنا بالإسلام، ولكن كل مشاكلنا تنبع من أننا لا نلتزم بحكم الإسلام ولا بآداب الإسلام. إذا انضبط الناس في أمر الوفاء بالوعود والمواعيد، قويت الثقة بينهم وبين البعض، واطمأن بعضهم إلى بعض، ووثق بعضهم بوعد الآخر وكلامه وعهده والتزامه، والوعد المضروب الذي ارتضاه وقبله. للأسف الشديد يوجد تعبير، يعني إذا سمعوا من بعض إخواننا جد الغرب الذين يعيشون في المجتمعات الغربية المسلمين، إذا ضرب واحد لآخر موعدا يقول له الآخر معاد إنجليزي ولا عربي؟ لو معاد إنجليزي معناه لابد أن يأتي به في الدقيقة والثانية، أما معاد عربي فإيه يعني إحنا حاجة واحدة والأمور إيه، ممكن يقول لك الساعة 5 ويجي لك 6 7 يعني إيه، أو بعد الظهر بعد الظهر يبقى إيه متروك لحد العشاء مثلا. بالعكس المفروض معاد إسلامي يلتزم التزام المسلم الذي يحافظ على عرضه، أم موعد النفاق، لأن إخلاف الوعد من إثبات النفاق، وليس أن نقول معاد فرنجي ولا عربي، فهذه أيضا من مظاهر شيوع هذه الظاهرة. يقول إني وجدت الناس كافة إلا القليل لا يقيمون لهذا الأمر وزنه الذي ينبغي له، ويفرقون فيه تفريقا بينا، ويحصرون فيه كل التقصير. والعجيب أنهم بعد كل ذلك التفريط والتقصير لا يرون أنهم قد أتوا شيئا، ولا أنهم مغفلون بشيء، ولا تلزمهم نقيصة، وتعارفوا على ذلك تعارفا مريبا، وتحالفوا على التأخر عن مواعيدهم تخلفا عجيبا غريبا كأنهم تواصوا به. يقول إنه أمضى أكثر من 20 سنة في معاناة هذا الأمر وتجرع غصبه ومحاولة علاجه، لأن في مجتمعنا الشق الذي ينضبط بهذا الأدب يعاني عناء شديدا جدا، لأنه في الغالب لا ينضبط إلا أن هذا الأمر له قيمة عنده وله وقت حجم طبيعي. فإذا تعامل في مجتمع متسيب متفلت لا يراعي على الإطلاق موضوع المواعيد والانضباط والمعاملات متشعبة، فبالتالي هو سيعاني عناء شديدا. ضعف الناس بيحاول أن يتكيف مع هذا الوضع الغريب عن الآداب الإسلامية، لأنه هو كمان ينقطع عن عكس الطباع عشان يستطيع أن يتحمل هذه الفورة، لكن الذي يصمد ويظل محافظا على التزام وانضباط رغم أن معظم المخلصين به لا يرفعون بذلك رأسا ولا يزالون بذلك أبدا، فهذه بلا شك درجة من القوة والهمة والعزيمة من الندرة بمكانها. يقول صنفت الحفاظ على الأوقات كتب كثيرة، وتنوعت المقالات كلها تركز على الاستفادة من الأوقات، وأن الوقت هو الحياة، وتبرز أهمية الوقت وتدلل عليه، وتذكر أمثلة مضيئة سواء في الفلك أو الخلف كيف استفاد أصحابها من الوقت استفادة بينة، وتركت بذلك أجمل وأحسن الآثار. يقول كتب عن الوقت كثيرة، لكن هذه قضية بالذات وهي قضية الوفاء بالمواعيد أو ظاهرة التهاون في المواعيد والوعود، قضية التخلف عن المواعيد المضروبة والتأخر عنها، يقول إنه لم يجد مصنفا مستقلا في بيان أهميتها، فكتب فيها هذه الرسالة وصنفها كي ينتفع الناس بذلك. يقول ومن ثم أردت النصح لإخواني الصالحين خاصة الذين يخشون الله تعالى فيما يأتون ويذهبون، ويهمهم رضا الله تعالى فيما يصنعون ويتركون، وهم ملح البلد، يعني الملتزمون أو الملتزمون للعلم هم ملح البلد، كما يقول الشاعر فيه يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد، يعني أنت تصلح صعب الطعام بالإيه؟ بالملح، الناس تكون خليط. فيقول إذا كان الملح الذي يصلح به الطعام هو نفسه فاسد، فمن الذي يصلح الملح؟ بمعنى أنكم أنتم منوط بكم إصلاح المجتمع. يقول وهم ملح البلد وفاكهة القوم وخلاصة الناس وبقية السلف وطبيعة الخلف ورواد المعاني وقناص الحسنات، وعليهم الأمل معقود وإليهم النظر ممدود، وعلى كواهدهم إعادة نجد الأمة، وقد عزموا على هذا وتعاقدوا عليه. لمثل أولئك أوجه نصحي وفيهم أسدد سهام عبدي، لأني عليهم حريص وبهم راغب وعليهم مشفق، ولهم ناصح ومسدد ومؤيد. يبدأ أولا بالتأصيل لقضية الالتزام بالمواعيد المضروبة وعدم التخلف عنها. التأصيل البحث عن الأصول الأدلة في هذه المسألة. يبدأ طبعا بخير الكلام وهو كلام الله تبارك وتعالى وبما جاء في القرآن الكريم عن هذه القضية. فقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بجملة من العبادات كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، وجعل لها أجلا مضروبا وموعدا محددا بينه على لسان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عباده على المحافظة على تلك الأوقات وعدم تضييعها. عنصر التوقيت عنصر أساس جدا في العبادات، يعني عامة العبادات مرتبطة بالتوقيت كما سنلاحظ. هو هنا سيقول جملة حقيقة لفتة رائعة جدا تبين موقف الإسلام والقرآن الكريم والسنة من قضية التعامل مع الأوقات والمواعيد. هو الآن يمهد للدخول إليها فلنترقبها. يقول: وحث عباده على المحافظة على تلك الأوقات وعدم تضييعها، وجعل الصلاة مثالا على ذلك، فقال جل من قائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا مرتبة بإيه؟ بأوقات. يقول: فإذا صلى المرء قبل دخول الوقت بثانية فكبر ودخل في الصلاة، هل تصح هذه الصلاة؟ بثانية واحدة قبل دخول الوقت فلا تقبل منه هذه الصلاة ولا تصح، لأنه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت. كذلك إذا أفطر قبل مغرب الشمس بلحظة فصيامه باطل، وإن شرب أو أكل بعد الفجر بلحظة عالما متعمدا فصيامه باطل، وهكذا. فانظروا لهذه العبارة. يقول: فدين يقيم عباداته وشرائعه على اللحظات لهو دين عظيم. هو كان الأول أن حتى اللحظة تفرق في العبادات، يعني الإسلام يتعامل مع الوقت حتى باللحظات ثواني. بعض الناس نجدهم ينبهرون بمواعيد الأتوبيسات والمواصلات في بعض البلاد الغربية أنها تيجي بجزء من الدقيقة، يعني يقول لك الميعاد الكبير ساعة مثلا 10:03 بالضبط يكون فعلا في نفس الوقت لغاية الدقيقة. فالإسلام ليه بيتعامل بالدقائق زي العبادات كما ترون مرتبطة وأحكاموها حتى بالإيه؟ باللحظات. لو لحظة قبل غروب الشمس أخر يبطل صيام اليوم كله. فإذا أليس هذا من أقوى المؤشرات على اهتمام الإسلام بأدق وحدات الوقت وهي اللحظات أو الثواني؟ بلى. يقول: فدين يقيم عباداته وشرائعه على اللحظات لهو دين عظيم، إذ يتربى أتباعه على الدقة والنظام وعلى مراعاة الأوقات والتثبت في الأزمنة، فحري به أن يكونوا أكثر أهل الأرض انضباطا ومحافظة على مواعيده. لكن لما بعدنا عن ديننا وإسلامنا ظهرت فينا جملة وافرة من العلل، منها هذه العلة البغيضة، علة تضييع المواعيد والتفريط فيها. يقول بعض العلماء: أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه وتعالى تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة. قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة تتكرر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا أداها المسلم في أول وقتها كما طلبت منه غرست في سلوكه خلق الحفاظ على الوقت والدقة في المواعيد والانتباه لتوقيت كل عمل بوقته المناسب له. ففي زمن يسير ينطبع سلوك فاعلها بخلق ضبط الوقت ودقة الوعد وأداء كل عمل في ميقاته المخصص له على الوجه الأمثل، ويصير ذلك له عادة وطبيعة متبعة في سلوكه وحياته. وقد رسم الشرع الحديث التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة، توقت في أحكام الحج والزكاة والصوم وزكاة الفطر والأضحية. طبعا رحلة الحج هي كلها انضباط من حيث المكان ومن حيث الزمان غاية الدقة. رحلة الحج انضباط على الوقت كجندي في سرية يتنقل من مكان إلى مكان تبع للتعليمات، وده شيء واضح جدا. أولا وقت في أشهر الحج المعروفة، فإذا أتى أهل الحجة يوم التروية يوم السابع يخرجون إلى منى، يصلون الفجر ثم يصلون الى منى ويصلون بها من الظهر الى فجر اليوم الثالث، ثم اذا صلوا الفجر انطلقوا الى عرفات، يبقون مثلا في وادي عرنة حتى اذا ما زالت الشمس وصلوا الظهر والعصر، لابد من الانتقال بعد جمع التكريم، الانتقال من وادي عرنة الى داخل حدود عرفات انضباط وحوادث، ثم اذا دخلوا في عرفات يظلون يدعون الى ان تغرب الشمس وتمع في الغروب، بمعنى ان يدخل جزء من الليل الجمع بين النهار والليل وجزء من الليل، فاذا كان ذلك افاضوا من عرفات الى المزدلفه، في المزدلفه يجمعون المغرب والعشاء جمع تاخير ثم ينامون، فاذا استيقظوا صلوا الفجر ثم وقفوا يدعون في المزدلفه او في المشهد الحرام الى ان تسفر الشمس جدا، يعني مش القرص يخرج او يظهر تشرق الشمس، لا ينتشر الضوء، وقبل ان يحصل الشروق يتحركون الى ما بعد ذلك الى المنازل. تلاحظ عمليه الانضباط الوقت في غايه الدقه وتوقيت العبادات ربطت بهذه الاوقات واحوال الشمس والقمر والظل ونحو ذلك، فالعبادات كثيره جدا هي الوقت عنصر اساس فيها، كما كنا في الحج في الزكاه لابد من مراعاه الحول الهجري في الصوم في زكاه الفطر في الأضحية في السفر والتيمم والمسح على الخفين والرضاع والطلاق والعدة والرجعة والنفقة والدين والرهن والضيافة والعقيقة والحيض والنفاس وغيرها، وما ذلك إلا لمعلم هان رتب الشارع التوقيت عليه ولحظ المصلحة والنفع به. لما رفع المسلمون عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق جعلوا يتصرفون كأنهم لم يمرنوا أو لم يربوا على ذلك من أول يوم كلفوا فيه بأحكام الشريعة وهي أول أحكام الصلاة، فكل مسلم يصلي والمفروض بالصلاة تعلمه المحافظة على الوقت. وقد مدح الله تبارك وتعالى نبيا كريما بالصدق في الوعد والالتزام به، فقال جل من قائل في شأن إسماعيل عليه السلام: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: صدق الوعد من خلق النبيين ومن أخلاق الفاسقين والمنافقين. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل فوصفه بصدق الوعد واختلف في ذلك، فقيل إنه وعد من نفسه بالصبر على الفحش فصبر حتى كذب، وقيل وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته، فلما كانت اليوم الآخر جاء فقال له: ما زلت ها هنا في انتظارك منذ أمس. وقيل انتظره ثلاثة أيام. وقد قيل إن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفاجأ، وهذا قول صحيح وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية والله تعالى أعلم. يعني ليس المقصود بهذه الأمثلة إلا مجرد أمثلة، لكن المقصود من الآية الكريمة أن هذا كان منهجا عاما في حياته كلها وليس في مواقف معدودة كالذبح أو انتظار الرجل في النار أو نحو ذلك، وإنما عموم الآية الكريمة إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، يعني هذا كان خلقا راسخا من أخلاقه التي تميز بها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه الآية أوردها الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه باب من أمر بإنجاز الوعد، وذكر قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقال الحافظ الصحابي: ومن الأدلة في الوفاء بالوعد ما أورده البخاري عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي الأجلين المشار إليهما في قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرة فمن عندي، في قصة موسى عليه السلام. يعني هنا اشار الى اجلين ولكن لم يصرح، قال عز وجل: فلما قضى موسى الاجل وشار باهله، ولم يبين اي الاجلين، فمن ثم سال سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اي الاجلين قضى موسى عليه السلام؟ فرد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قضى اكثرهما واطيبهما، يعني عشر سنين، قضى اكثرهما واطيبهما، رغم انه كان بالخيار وكان يمكن بعد ثمان سنين أن ينصرف، لكنه قضى ما يليق به وهو الإيه؟ الأكثر والأطيب. قضى أكثرهما وأطيبهما، يعني عشر سنين. إن رسول الله إذا قال فعل، إن رسول الله أي موسى عليه السلام أو أي رسول من رسل الله من شأنه أنه يفي بالمواعيد، إذا قال فعل. وهذا في صحيح البخاري. وفي لفظ آخر إن النبي إذا وعد لم يخرج. ثم قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: والمراد برسول الله أو نبي الله من اتصف بذلك ولم يرد شخصا بعينه. ووجه الاستدلال من هذا يعني وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالوعد أن موسى عليه السلام لم يجزم بوفاء العشر. هو خيره على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي. فموسى عليه السلام لم يجزم بوفاء العشر وإنما قال له إيه؟ ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان عليك. فمع عدم جزمه بذلك وفاها وفى بها. فكيف لو كان قد جزم يعني مع عدم جزمه بذلك وأن الأمر على الخيار ومع ذلك هو وفى بالأكثر. فما بالك كيف كان سيفعل موسى لو كان جزم بالوعد. جاءت جملة من آيات الكتاب الكريم فيها ندب أو إيجاب في قضية الوفاء بالوعد نصا أو إشارة. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما السنة الشريفة فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أهمية الالتزام بالوقت دقائق وثواني بيانا عمليا. فإنه صلى الله عليه وسلم حدد لهم أوقات الصلاة فلا يتقدموا على الوقت المضروب ولو لحظة، وبين لهم أوقات الصيام فطرا وإمساكا فلا يتقدموا عليها ولو لحظة، وكره لهم تأخير الفطر وأمرهم بتأخير السحور، وفي ذلك ما فيه من مراعاة الأوقات مراعاة دقيقة. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بوقت موقف عرفة، فمن أفاض من عرفة قبل المغرب بلحظة لزمه دم عند بعض الفقهاء، ومن أتى بعد فجر النحر بلحظة لم يصح وقوفه في عرفة ولزمه إعادة الحج. يعني من وصل عرفات بعد طلوع الفجر بلحظة فهذا يصح حجه، لا يصح لأنه لم يقف في عرفات في الوقت المحدد لما أتى بعده ولو بلحظة، فلا يصح وقوفه في عرفة ويلزمه إعادة الحج. هكذا دليل الشرع عد الثواني بل الدقائق والساعات. والأدق طبعا بالتعبير بكلمة بل يعني فضلا عن الدقائق والساعات، وهذا التعبير هو بل هكذا بمعنى فضلا عن يعني مختلف فيه عند اللغويين وبعضهم لا يعده شيئا. فالأدق والمتفق عليه والاستعمال بل ها مكانا. يقول: هكذا لن الشرع عد الثواني بل ها الدقائق والساعات أمرا مهما، وربط بها جملة من أركان الإسلام وعباداته المهمة. كما قلنا مثلا المسح على الخفين توقيت إيه؟ يوم وليل 24 ساعة، أو إخراج الأضحية إنما يكون بعد صلاة العيد صدقة الفطر قبل صلاة العيد ولو بلحظة. فانظر كيف ضبطت العبادات بالاوقات ومراعاتها بغايه الدقه. يعني هذا السلوك الذي تربى عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم في زمان لم يكن يعهد عن العرب المحافظه على الثواني واللحظات، هذه المحافظه الدقيقه. فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي امرهم به ان يصنعوه، واخذهم بذلك اخذا لا هواده فيه. وكل ذلك من اجل ان تصح عبادتهم، وفي ذلك ما فيه من تعلم النظام والدقه تعلما ما كان العالم ليعرفه من نفسه الا في العصر الاشد. فيا بؤس كثير من العرب اليوم اذ يقولون عمن يلتزم بوقته فلا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه مواعيده غربية أو إنجليزية. ما عادك إنجليزي ولا عربي، يعني نلتزم بالوفاء فنفعل مثل الإنجليز ولا حول ولا قوة إلا بالله، أم عاد عربي فالأمر فيه سعة وفتاة. فهذا يدل على هوان في النفوس وعدم معرفة تاريخ الإسلام المجيد ومحافظة أهله على المواعيد منذ أكثر من 14 قرنا. لكن ضيعنا معرفة ذلك كما ضيعنا معرفة أكثر الجوانب المشرقة عن ديننا وحضارتنا. لقد ربى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصنعه على عينه منذ حمل أمه به، بل منذ تقلبه في أصلاب الطاهرين الأنكحة منذ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ووضعته أمه فحفظه الله تعالى وأعده لحمل أعباء الرسالة العظمى. فوترت عنه الأخلاق المرضية التي أثرت أعظم تأثير في من شاهدها وسمعها، وذلك قبل الرسالة، فكيف به بعدها لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة أخلاقه الرضية الزكية قبل مبعثه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالموعد والمحافظة عليه. فقد قال عبد الله ابن أبي الحمتاء وهو له صحبة، قال رضي الله تعالى عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسي، فذكرت ذلك بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث أيام، فجئته فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. وهذا أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في العدة، والحديث ضعيف لكنه يصلح للاستشهاد به هنا في هذا المقام. وهذا الفعل دال على محافظته الشديدة على الوفاء بالوعد وأهمية ذلك في حياة المسلم الصادق الإسلام النقي من النفاق وخلف الوعد. أما الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى فكثيرة، منها الحديث المشهور: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن قال، وإذا وعد أخلف. وهذا رواه البخاري. يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف، أنه محمول على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر. إذا وعد أخلف يعني وهو يعطيك الوعد هو ناوي مع صدق الإصرار أنه سوف يخلف. ذا المقصود في الحديث إذا وعد أخلف، يعني وهو يعد وهو ينوي في قلبه أنه لن يفي ويترك الوفاء من غير عذر. فأما من عزم على الوفاء ومن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن يحترز من صورة النفاق كما يحترز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة. الجماعة المتخصصين في علوم النفس يقولون إن مفيش حاجة اسمها واحد يخلف معاه ويكون معذور في الغالب إلا العذر القهري المتفق عليه. ولكن دائما الإنسان إذا كان هو في داخله يريد بجدية أن يأتي بالوعد فإنه يأتي به ويأتي في الموعد بالضبط. اللي بيجي متأخر أو بيغيب أو غير ذلك من كسر الوعود والارتباطات هذا في الغالب إما بيكره هذا الموعد أو أنه لا يأخذه ولا يحمله محمل الجدية، مفيش نوع من الاهتمام أو الجدية. ويضربون على ذلك أمثلة، يعني واحد مثلا لو عنده موعد مسافر في الطائرة أو القطار مثلا أو في امتحان في هذا اليوم، انظر كيف أنه بيأخذ بكل الأسباب لأنه عازم على الحضور، فبالتالي بيأخذ بالأسباب الكفيلة لأنه إيه لا يتخلى، يكون في غالب لا أحد يتخلى. بنرى في الامتحانات آلاف الطلبة يحضرون الامتحانات وما تتخلف إلا نادر، نادر جدا أن الواحد يتخلى في الليل، أن الامتحان شيء مهم هو يشعر بأهميته وأهمية الوفاء به، وبالتالي لا يمكن تجده يخلفه الا اذا حصلت حتى في الطريق اسهل شيء مثلا خارج عن الرجل تماما. لكن في الغالب الانسان اذا اخلف موعدا فلانه في داخله اما يكرهه او غير جاد في الوفاء اليه، وده واضح جدا برضه في المحافظه على مواعيد الصلاه، الذي يحافظ على الصلاه او غير ذلك من المواعيد ما دام هو مهتما وجاد في الوفاء ياخذ الاسباب كي يحصل ذلك. لكن في الغالب اللي بيتكلف يقول له على مستوى لا شعور، يعني هم في صراحه ما بيتصرفش اللي هو بيتكلف، لكن لان في داخله مفيش جديه او كاره للحضور، فبالتالي يحصل كسر الموعد. فاذا انتبه الانسان لنفسه وصار عنده بصيرة بهذه الحقيقة، وهي أنه إذا أخلف يبقى إنه غير جاد، إذا تأخر فهو غير عازم أصلا على الوفاء، ويظل على ذلك يقع في حفرة الكذب بقى أنه أخلاف النفاق يدعو بعضها إلى بعض، فيخلف الموعد فيحتاج إليه للاعتذار، وكلما أمعن في الاعتذار كلما توقف في الكذب، وإذا حدث كذب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المأثم والمغرم، كان يجمع الدين هو المغرم بالإيه؟ في الإثم، لأن الإنسان إذا غرم كان أخذ ديون من الناس طبعاً ما يدرك طارده بقى في كل مكان، وهو يريد أن يتخلص، فيظل يأتي بأعذار، وكلما أمعن في الاعتذار كلما سهل عليه أن يقع في الكذب، لأنه بيستهلك كل الأعذار مع الوقت، أو ساعات بعض الناس بتموت كل العيلة بتاعتها، واحد موظف يقول أصل عمي مات، مرة ثانية لأخاله، مرة ثانية مش عارف، ساعات بيموت كل أقاربه، ولذلك كان يقول بعض السلف: أمران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكثرة الموارد. لا يمكن ينزل الانسان من الاعتذار شده الاعتذار، لان اعتذر يبالغ في الاعتذار ويكرر ويعيد ويزيد، فهذا يقع في النقص الثاني شده الاعتذار وكثره المواعيد، لانه حتى لو كان حريصا على الخير ويعد وعودا كثيره الغالب الذي يكثر المواعيد معناه انه لن يستطيع الوفاء به او ببعضين على الاقل، فبالتالي يقع في اختلاف المواعيد. امران لا يستمان الى الكذب شده الاعتذار وكثره المواعيد. وفي حديث هريره المشهور الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي لما قال له ابو سفيان سالتك ماذا يامركم اي النبي صلى الله عليه وسلم، فزعمت انه امركم بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء للعهد واداء الامانه، قال وهذه صفه نبي. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري مش في كتاب الشهادات، هو في كتاب الشهادات اصل الحديث، لكن هذا اللفظ موجود في كتاب الشهادات باب من امر بانجاز الوعد وفعله الحسن، فزعمت انه امركم بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء للعهد واداء الامانه، قال وهذه صفه نبي. إذن الوفاء بالوعد والعهد من صفة الأنبياء ومن صفة أتباعهم ومن جرى على سنتهم صلوات الله وسلامه عليهم تسليما كثيرا. اختلف أقوال الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم الوفاء بالوعد شرعا. الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، سخاوي المزني أشهر شيخ السخاوي في حجر رحمه الله، وقد بين الحافظ الطبري رحمه الله تعالى تلك الأقوال حيث قال قال قطب زمانه أبو زكريا النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي الوعد. وهنا ضابط مهم نفهم منه أن فيه موعد يتحكم عليك أن تخلفه، متى؟ لو في تواعد على معصية، ناس متوعدين يذهبون مع بعضهم البعض ويشربون خمرا مثلا او يقتلون انسانا ظلما او نحو ذلك، هل مثل هذا الوعد يجب الوفاء به؟ ويقول انا حضرت عشان اخلف الوعد. لكن الاجماع هنا على ان من وعد انسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له ان يفي الوعد. وهل ذلك واجب او مستحب؟ فيه خلاف بينهم، فذهب الشافعي وابو حنيفه رحمهما الله والجمهور على انه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهه تنزيهيه شديده ولكن لا ياثم، وذهب جماعه الى انه واجب. حكي القول بالوجوب عن الامام احمد رحمه الله تعالى، ونقل النووي عن ابن العربي رحمه الله قوله وذهب المالكيه مذهبا ثالثا الى انه ان ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا او احلف انك لا تشتمني ولك كذا، هنا يجب الوفاء بالوعد ونحو ذلك، وان كان وعدا مطلقا لم يجب انتهى. وذكر السخاوي ايضا قضيه مهمه وهي انه قد استشكل احد المشايخ وهو والد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، استشكل احد المشايخ قول النووي لعدم وجوب الوفاء بالعهد مع ايراده ايات قرانيه في كتابه الاذكار فصدر بها الحديث عن هذه المساله، يعني استشكل كيف الامام النووي اتى بهذه الادله ثم اذا به لا يجزم بوجوب وفاء الوعد او حكى الخلاف على الاقل في ذلك، فقال انه صدر الكلام في المساله بقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، وده ظاهر الوجوب، وقوله تعالى يا الذين امنوا اوفوا بالعقود امر وظاهره الوجوب، وقال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مره عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال هذا الشيء ان هذه الايه الاخيره اشدها، ثم اورد الاحاديث التي فيها ايه المنافق اذا وعد اخلف والدلاله على الوجوب منها قويه. هذا من منشا الاستشكال ان والد الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله استشكل كيف النووي ذكر خلافا في وجوب الوفاء بالوعد وفطر كلامه بهذه الايات الكريمه والاحاديث، ثم مع ذلك نقل عمن حمله على كراهه التنبيه مع هذا الزجر الشديد الذي لم يرد مثله الا في المحرمات الشديده في التحريم. ثم ذكر الامام السخاوي رحمه الله تعالى ان الامام تقي الدين السبكي قال قول الاصحاب اي قول الشافعي لا يجب الوفاء بالشرط مشكل، لان ظواهر الايات والسنه تقتضي وجوبا، واخلاف الوعد كذب والكذب من اخلاق المنافقين. ثم رجح السبكي بعد كلام له في هذه المساله وجوب الوفاء بالوعد. ثم ذكر الامام السخاوي ايضا ان احد المشايخ وهو الامام الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى اتشكل القول بعدم الوجوب في فرضية له حيث قال فينسيني، فيجب الوفاء بالوعد للخروج من الكذب فإنه حرام وترك الحرام واجب. وقد ذكر الناوردي في الشهادات في الكلام على المروءة أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة. فالجواب ما قال الغزالي في الإحياء أن إخلاف الوعد إنما يكون كاذبا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء به. يبقى إمتى يكون كاذبا وحراما؟ إذا كان وهو يعد ينوي عدم الوفاء. أما لو كان عازما عليه ثم بدأ له ألا يفعل فليس بكذب، لأنه حينئذ إخبار عما في نفسه، إنه بيخبر عما في نفسه أنه سوف يأتي الوعد ويأتي بالموت، متعمد أنه لا يأتي وهو يظهر خلاف ذلك، هذا هو النفاق وهذا هو الكذب. يقول ثم بدا له الا يفعل فليس بكذب، لانه حينئذ اخبار عما في نفسه وكان مطابقا له فيكون صدقا. الحصل من الكلام في هذه المساله ان الخلف بالوعد اقل احواله عند الفقهاء الكراهه الشديده، وان القول بحرمه اخلاف الوعد ووجوب الوفاء به للمستطيع قول وجيه وله ادلته الوجيهه، فينبغي للعاقل والحاله هذه ان يقي بوعده ما استطاع الى ذلك سبيلا والا يعزم على الاخلاف والنكر، فانه في اقل احواله مذهب بالمروءه وملحق صاحبه بزمره العوام الذين لا يوثق باقوالهم ولا مواعيدهم. يقول الشاعر تيممت ما ارجوه من حسن وعدكم، يعني تسوف وسط الله الى ما اتمنى من ان توفوا الوعد الذي يرتبوني به، فكنت في الواقع كمن يرجو منال الفراقد فراقد نجوم السماء، فكنت كمن يرجو ان ينال ويلمس بيده النجوم، وهذا لا يقع. وهذه اشاره الى انه يعني اخلف وعده معه. يقول تيممت ما ارجوه من حسن وعدكم، فكنت كمن يرجو منال الفراقد هبوني لم أستأهل العرف منكم، أما كنتم أهلا لصدق المواعيد، يعني هبوني لم أستأهل العرف منكم، افترض أنني لا أستحق أن تحسنوا إلي بأن تفوا بوعدكم، أما كنتم أهلا لصدق المواعيد، يعني كان أنا لا أستحق أن تفوا المواعيد، أفلا يليق بكم أنتم ولا تستحقون ألا تنسبوا إلى هذه الأصل يعني الرذيلة أو السيئة وتنزهوا أنفسكم عنها. وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون كل الحرص على إنجاز ما وعدوا به والتزامه، حرصهم على كل أمور الخير في حياته. فهل محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى يواعده ابن عبد ربه القصاب فيقول واعدت محمد ابن سيرين أن أشتري له أضاحي فنسيت موعده لشغل، ثم ذكرت بعده فأتيته قريبا من نصف النهار وإذا محمد ينتظرني، فسلمت عليه فرفع رأسه فقال أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك، فقلت شغل، وعنفني أصحابي في المجيء إليه وقالوا قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة، يعني هو انشغل عن الموعد ولما تذكر الموعد أراد أن يأتيه في نفس المكان، فأصحابه عنفوه قالوا كيف هل أنت مجنون تذهب إليه وقد مضى مثلا هذه الساعات الطوال، لا يمكن أن تذهب وتجد. فهذا ما يقصده بقوله شغلت وعنفني أصحابي في المجيء إليه وقالوا قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة، يعني غير معقول أن ينتظرك حتى الآن كيف تذهب، فقال لو لم تجد حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو لحاجة لا بد منها، يعني من شدة التزامه بالوعد. ولا ريب أن هذا يدل على حرصه الشديد على الوفاء بوعده وإعذار الآخرين المتأخرين. ناقش العلماء مدة الانتظار، يعني الواحد يكون عاقل واحد موعد، فماذا عن مدة الانتظار؟ يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى أسقط بعضهم الانتظار بحسب، فإن لم يجئ فيعرف يترك المكان ويتركه. عن الحسن بن عبيد الله النخعي قال قلت لإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى الرجل يواعد الرجل الميعاد ولا يجيد، قال لينتظره ما بينه وبين أن يدخل وقت الصلاة الذي تجيب، يعني ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة المستقبلة، إن كان الميعاد بعد الظهر مثلا بساعة فينتظر إلى أن يأتي وقت العصر مثلا، طبعا هذا ليس واجبا على الانسان ان يمكث مثل هذا الوقت، يعني واحد موعد واحد بعد الفجر فما جاش يفضل قاعد مستني حتى الظهر كثير او العشاء يستناه حتى الفجر، لكن هذا يعتبر من مكارم الاخلاق. لكن بعض الناس حددوا اليوم يعني متساويا في هذا العصر، يعني حددوا قالوا ما بين ربع ساعه الى نصف ساعه يمكن ولا يزيد. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: كان اصحاب عبد الله، يعني اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقولون: اذا وعد فقال ان شاء الله لم يخلف. بمعنى ان عاده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعد الناس، فاذا وعد بشيء ما يكذب لكن يقول ان شاء الله، لانه اذا قال ان شاء الله فلا يكون هنا على سبيل الجزم. ومع ذلك كان رغم قوله ان شاء الله لا يخلف الموعد ابدا، رغم انه غير ملتزم به لوجود هذا الاستثناء. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا ان يعد احدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. يعني حلال ان تعد الطفل او ابنك شيئا ثم لا تاتي به، والا كتبت عليك كذبه. فقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: كان بعضهم يحذر من التقيد بعهدة الوعد، يعني حتى إذا كان يعطي موعدا ما كان يجزم بأن موعد، يعني يقول له لا معنى، يعني إذا لم أحضر فأنا في حل وغير ملتزم، يعني قد أحضر وقد لا أحضر، ومع ذلك كان يحضر. فعن فراس ابن سليمان قال: كان يقال إذا سئلت فلا تعد، إذا سئلت موعدا فلا تعد، وقل أسمع ما تقول فإن يقدر شيء كان. كان تمام أنك تريد مني موعدا، لكن إن يقدر شيء كان، كل ذلك تحرزا من الإخلاف بعد الجزم بالوعد. لذلك ما كانوا يجزمون بالوعد في هذه الطريقة. ويقول الشاعر: وإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم زين على الحر واجب، وإلا تقول لا تسترح وتلح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. قضية الحسم في موضوع الارتباط بالوعيد، أحيانا يكون الإنسان عنده نوع من الحكم شديد متمكن منه حيث لا يقوى على أن يقول كلمة لا، فتجد يتورط خجلا في مواعيد كثيرة. دي من الصفات اللي كل إنسان يقاومها يعني ولا يستسلم لها. رجل أجنبي أو أمريكي مؤلف كتاب يسميه Your Perfect Right، يعني حقك الخالص. موضوع إيه؟ موضوع هذا الكتاب أنه يعلمك كيف تقول لا دون أن تشعر بالخجل. يدرب الإنسان على أنه لا يقطع للخجل بحيث يعجز عن أن يعتذر للناس أو أن يقول لا. لا، يعلمك كيف تقول لا دون أن تشعر بالخجل أنك تقول لا. لماذا؟ لأن في الواقع إذا كثرت أمثال هذه المواعيد لن يستطيع أن يبدأ بها. ولذلك يقول بعض السلف في مثل هذا المعنى، يقول: لأن يحمر وجهك خير من أن يصفر. من يشرحها؟ أحسن. معنى الكلام لأن يحمر وجهك خير من أن يصفر. متى يحمر؟ يحمر من الخجل وأنت تعاني الخجل وأنت تقول له لا وتخيب أملك. هو حريص على وجودك وأنت نتيجة أنه يخذرك وأنت رجل خجول خير، فتضطر أن تقول له لا. من تبين خيارين، يا إما أن تخجل وتعرفون حمرة الخجل، الخجل يتدفق في الدم إلى الوجه فيحمر، دي حمرة الخجل أو الاستحياء أن تقول له آسف لن أستطيع أن آسف، أو خوفا من احمرار الوجه بالخجل فتضطر أن تعيده وأنت غير قادر على الوفاء، وأنت تعرف أنك سوف تعرف عن الوفاء. فإذا وعدته وأخلفت ولقيك بعد ذلك في احمرار وجهك أن يضطر، فهنا بقى عارض أنك تتفق الكلمة ولم تأتي به، فهنا يهرب الدم من وجهك من شدة الإحراج، فهنا بيضطر الوجه لأنك ارتكبت جريمة وغدرت ونقصت الوعد. أما في الحالة الأولى المقاومة فيها أسهل من المقاومة، مقاومة الشعور بالعار الذي يضطر الوجه منه، لأن يحمر وجهك حين تعتذر عن ارتباط الموعد أو إعطاء وعد رغم ضغط صاحبه عليك أهون من أن يضطر وجهك حينما تعده ثم تعجز عن الوفاء وتلقاه وقد أخلفت موعدك. وعن شعبة قال: ما وعدت أيوب، يعني السختياني رحمه الله، موعدا قط إلا قال حين يريد أن يفارقني: ليس بيني وبينك موعد، فإذا جئت وجدته قد سبقني. فهنا يحفظ لأنه بيقول ده موعد غير إلزامي، فليس بيني وبينك موعد، بعد ما اتفقوا دي كانت عادته. ومع ذلك يقول شعبة: فإذا جئت وجدته قد سبقني، يكون أشد الناس التزاما بإيه؟ في الحضور رغم أنه لم يجزم بذلك، لكن هو يعطي هذا الاحتمال كنوع من الاحتياط حتى إذا ما طرأ له طارئ لا يقع في ذنب أو ذنب مذمة الإسلام الوعد. وقال أبو عوانة كان رقبة ابن مثقلة العسي الكوفي كان رقبة يعيدنا في الحديث، ثم يقول ليس بيني وبينك موعد نأثم من صرف ويسبقنا مع ذلك الليل. كان رقبة يعيدنا في الحديث يعني نعطيه موعدا كي يحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ليس بيني وبينك موعد نأثم من صرف، لكن ممكن موعد لا نأثم بصرف، هو الوعد غير جازم غير قطع مش اتفاق ولا كلمة، لكن الاحتمال أنه أخر، ومع أنه يكون احتمال يقول ويسبقنا مع ذلك إليك، يكون أول الحاضرين للموعد. وهذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما حضرته الوفاة فقال إنه قد كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد، يعني ليس وعدا قاطعا لكنه شيء يشبه الوعد، إنه قد كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، اشهد أني قد زوجتها إياه. هذا وهو على فراش الموت رضي الله تعالى عنه. وهذا المهند ابن أبي صفرة يقول لابنه يا بني إنما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدات أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلا تبدأ بالعلة فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر. يعني يقول كانت وصية الرسول عليه السلام عبارة عن عداد ارتباطات ووعود أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يقول فلا تبدأ بالعلة يعني إيه لا تنشئ مواعيد بسهولة لا تكن سهلا في الارتباط بالمواعيد، فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر. وجاء في كلام العرب نظما ونثرا أقوال لطيفة في بيان أهمية الالتزام بالصدق في الوعد والتنفيذ من إخلافه والغض من شأن من يعتاد ذلك الفعل ويرتضيه له خلقا. من ذلك ما قاله عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله تعالى عنه قال كان داود عليه السلام يقول لا تعدن أخاك شيئا لا تنجزه له فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة، يتقي إخلاف المواعيد لأن هذا يؤثر نوع من العداوة والأحقاد في القلوب، لا تعدن أخاك شيئا لا تنجزه له فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة. وقال عمرو بن الحارث كنت متى شئت أجد من يعد وينجز فقد أعياني أي أتعبني من يعد ولا ينجز، يعني كان نفسي ما مضى أي أحد أعد ينجز، أما الآن فقد أعياني من يعد ولا ينجز يعطي الوعد ولكنه لا يأتي به. قال وكانوا يفعلون ولا يقولون فقد صاروا يقولون ويفعلون ثم صاروا يقولون ولا يفعلون ثم صاروا لا يقولون ولا يفعلون، وتقول العرب فرق كله اللي هو الفرق معروف الفرق، فيقول ان في برق بيكون كاذب يخرب الابصار لان قوه ضوء البرق قوه شديده جدا ممكن لو تطول ممكن تسبب العمل، لكن من رحمه الله انه يكون لا نكاد نحس به، فيقول برق كله داء البرق الكاذب الذي لا ياتي بمطر، فاذا حصل برق لكن لم يتبعه مطر يبقى كان البرق ده مبشرات بين يدي رحمته يبشرنا بالمطر ثم يخلق الوعد، فالبرق اذا حصل دور بدون ان يتبعه مطر فالعرب تسميه برقا كل من كاذب لم ياتي بمطر، كذلك المرء اذا وعد فاخلف يوصف بانه برق كل من، يعني ده زي البرق ايه الكاذب الذي لا ياتي بمطر، فضربت العرب مثلا لمن يعد ولا ياتي. والعرب تقول انجز حر ما وعد، الحر إذا وعد يتم. يقول هذه طريقة لطيفة ونادرة عزيزة تبين ثقل الوعد عند الأحرار ذوي المروءات. فعن معاذ بن العلاء قال رحمه الله تعالى سأل رجل أبا عمرو ابن العلاء، هذا معروف أنه من علماء اللغة العربية ومن أئمة القراء المعروفين، سأل رجل أبا عمرو ابن العلاء حاجة فوعده بها ثم إن الحاجة تعذرت، يعني لم يمكنه قضاءها، ثم إن الحاجة تعذرت على أبي عمرو فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له أبا عمرو وعدتني وعدا فلم تنجزه. فقال أبو عمرو فمن أولى بالغمر؟ وعدتني أنك تعطيني شيئا أو تقدر لي شيئا ولم تنجزه. تعذرت على أبا عمرو من حاجة فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له أبا عمرو وعدتني وعدا فلم تنجزه. فقال أبو عمرو فمن أولى بالغمر؟ من أولى بالحزن على عدم الوفاء بالوعد؟ قال أنا. قال لا بل أنا، يعني الرجل الموعود، قال أنا أحسن أنك لم تأتيني بالشيء الذي كنت تخبره. قال أنا. قال لا بل أنا، يعني أنا أولى بإيه؟ بالغمر. قال الرجل وكيف ذلك أصلحك الله؟ قال لأني وعدتك وعدا فأبت بفرح الوعد. أبت يعني رجعت من الإيادة، لأني وعدتك وعدا. طيب بعد الوعد ده وهم مشتركين بعد الوعد، واحد منهم اللي هو الموعود طبعا ماشي هو ايه مسرور وفرحان ان هو اخذ وعد انه مثلا يعطيه هبه معينه مثلا شيء هو محتاج اليه، يقول لاني وعدتك وعدا فابت بفرح الوعد، وابت انا بهم الانجاز، انا احمل هم الانجاز ان انجز هذا الوعد، لاني وعدتك وعدا فابت بفرح الوعد، وابت انا بهم الانجاز، فبت ليلتك فرحا مسرورا، وبت ليلتي مفكرا مهموما، ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة، فلقيتني مجلا ولقيتك محتشما. ثم عاق القدر يعني رغم عني عاقتني الأقدار والمعاجير عن الوفاء بالوعد عن بلوغ الإرادة، فلقيتني مجلا، المجل اللي هو إبا مبتدئ منتظر لأنه صاحب حق، فمين يد العليا بقى في الحاله دي؟ الموعود. فلقيتني مدلا يعني كانه امسك عليه شيء بقى تخفيف، لان وعده كان ينبغي ان يفعل. فلقيتني مدلا يعني مجترئا عليه منبسطا في الكلام يعني صاحب حق. ولقيتك محتشما اي لقيتك منقبضا مستحيا، لانه عجز عن الوفاء بهذا الوعد. فمن اولى بالغمر؟ لا شك ان الوعد اولى بالغمر من الموعود. ووصف أعرابي قوما فقال أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تقررهم السلامة المنطوية على الهلكة، ورحل عنهم التسويج الذي قطع الناس به مسافة آذارهم، فقالت ألسنتهم بالوعد واندفقت أيديهم بالإنجاز فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى ذاكرا حال أحد رجالات العرب إن عوف بن النعمان الشيباني كان يقول في الجاهلية لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لوعده، وهذا في الجاهلية، لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لوعده. وقال الزهري حقيق على من أورط بوعد أن يثمر بفعل، يعني أن يصبح مثل الشجرة أنبتت أولا الورق وهو الوعد، فحقيق وجدير به أن يسرع نماء الورق بنماء الثمرة وهي الوفاء بهذا الوعد. وقال أحد العرب قد بلوناك بحمد الله إن أغنى الفناء فإذا ذل مواعيدك والجحد ثواب، يستوي معك الجحد مع إعطاء المواعيد. وقال عبد الصمد ابن الفضل الرقاشي لخالد بن ذيثم عامل الري أخالد إن الري قد أجحفت بنا وضاق علينا رحبها ومعاشها، وقد أطمعتنا منك يوما سحابة أضاء لنا برق وكف رشاشها، فلا غيمها يضحو فيؤية طامع ولا ماؤها يأتي فتروى عطشها. يعني كلام شبيه في عبارة إيه؟ فرق كل أخالد إن الري ري هي إيه؟ سهران. طب بالنسبة إليها الرازي بالنسبة إلى الري. أخالد إن الري قد أجحفت بنا وضاق علينا رحبها ومعاشها، وقد أطمعتنا منك يوما سحابة، يعني وعدتنا بكسر كما تعد سحابة بالمطر، وقد أطمعتنا منك يوما سحابة أضاء لنا برق وكف رشاشها، يعني أعطتنا برقا من الوعد ولكنها لم تتبعه به بالرشاش اللي هو المطر يعني الرذاذ المطر، فلا غيمها يضحو فيؤية طامع. لا انت رجعت عن وعدك ولا لا تسلم، لانك انت لو رجعت عن وعدك معناها ان السحاب ايه انطرق فخلاص ما حدش هيؤمن بقى في نزول المطر، فلا غيمها يضحو فيؤية طامع ولا ماؤها ياتي فتروى عطشها. وقال بعض العرب وعدت وكان الخلف منك ثدية مواعيد عرقوب اخاه بيثرب، وكان عرقوبا هذا رجل اشتهر به باخلاف المواعيد سماها مواعيد عرقوب. وعدت وكان الخلف منك ثدية مواعيد عرقوب اخاه بيثرب. ثم درس بعد ذلك إلى فقر جاي في الحقيقة بيحكي عن بعض المعاصرين لأئمة العلم والهدى كيف أنهم كانوا يلتزمون بالموعد المضروب ولا يؤذون به، فقدرهم بمن له حق الصدارة بلا مناجع في مثل هذا المقام، بل في عامة أبواب الفضائل بإمام هذا العصر الإمام المجدد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز بقية السلف رحمه الله تعالى. يقول: كان الشيخ رحمه الله تعالى ممن عرف عنه الحفاظ على الوقت والدقة في التزام الوعد، مع أنه كان كثيفا لا يحمل ساعة تضبط له وقته، لكنه بفرط حرصه على الوقت ودقته في المواعيد يحس باقتراب الموعد أو حلوله دون أن يخبره بذلك أحد، فتجده إذا حان وقت الصلاة قال لمن بجواره: هل أذن للصلاة؟ فما كان يسأل هذا السؤال إلا ويسمع صوت الأذان. وكان في أكثر الأحيان هو الذي يذكر المكلف بحفظ مواعيده باقتراب الموعد، وهذا يدل على حرصه الشديد على القيام بما يجب عليه في وقته، وبأنه يحمل هم ما يريد القيام به، وأنه يخشى أن يتصف بخلق من إذا وعد أخاه. ومما يعرف عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه منذ أن عين في القضاء إلى وفاته قد أمضى في العمل الحكومي أكثر من 60 سنة، ومع ذلك لم يتمتع بإجازة يوم واحد. الشيخ عمر ما طلب إجازة من عمله الحكومي في القضاء يوم واحد فقط، لم يحصل مرة واحدة أنه أخذ إجازة من شدة التزامه بالموعد. وكان هم الذي يكثر من ترديده على لسانه: إن توقفنا عن العمل تعطلت مصالح الناس، لأن كل حياة الشيخ كانت في خدمة الناس وأداء حوائجهم رحمه الله تعالى، فيقول: لو خدت إجازة يوم معنى ذلك أنني سأعطل مصالح الناس في هذا اليوم. يقول: وقد رأيت بيان إجازاته منذ أن عين في القضاء إلى وفاته فوجدته فارغا ليس فيه إجازة. الملف بتاعه طبعا كان موظف، يعني موظف يعني سيد الموظفين أجمعين، فكان رحمه الله تعالى الجدول اللي يوجد فيه الإجازات لم يوجد فيه أي شيء مدون في الإجازات، ومع هذا لم يكن يجد لنفسه في هذا مبررا أن يتأخر عن موعد من مواعيده الرسمية أو غيرها. وأذكر أن بعض المعاملات كانت تأتي مختومة من مكتبه يوم عيد الفطر المبرر، كان بعض الطلبات أو التزكيات أو الأشياء التي يكتبها للناس ويجي للطلب والأمر يجي إيه؟ في يوم عيد الفطر، هو يوم إجازة، معناه أن كان الشيخ يعمل حتى في يوم الإجازة لقضاء حوائج الناس رحمه الله تعالى. يقول: وأذكر أن بعض المعاملات كانت تأتي مختومة من مكتبه يوم عيد الفطر المبارك مع ما هو فيه من استقبال للوفود المهنئة وغير ذلك من الإلزامات الأسرية وغيرها. وقبل وفاته رحمه الله تعالى بأسبوع سافرت إلى الطائف للسلام عليه، وكان المرض قد أخذ منه مأخذا. اللي كتب المواقف فيه الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمداني، كان قريبا جدا من الشيخ وهو الذي كتب هذا، وكتب أيضا ما يتعلق بالشيخ العثيمين رحمه الله. يقول: وقبل وفاته بأسبوع سافرت إلى الطائف للسلام عليه، وكان المرض قد أخذ منه مأخلا، وظهرت على محياه الذي طرع أبواب التسعين علامات الغياه، ولكنه يتماسك ويتجلد ولا يشتكي لأحد. ومع كل هذا كان رحمه الله تعالى لا يغير برنامجه ولا يخلف مواعيده ولا يغير شيئا من عاداته في استقبال ضيوفه والتباسط معهم والاستماع إلى أسئلتهم واستشاراتهم وطلباتهم، والهاتفان لا يتوقفان عن الرنين فيجيب هذا ويطلب من الآخر أن ينتظر، والمستشارون عن يمينه وشماله، يدخل إثنان ويخرج إثنان، وفي أيديهم أضابير المعاملات المختلفة. وأذكر أن من المعاملات التي عرضت عليه رحمه الله رسالة من رجل يظهر منها أنه مصاب بنوع خلل يجعله يرى نفسه عظيما، يسمى البارانويد يعني أو جنون العظم، وأنه يستطيع أن يصلح ما أفسده المفسدون ويتهم بعض الجهات والأفراد، ومع ذلك يستمع الشيخ إلى رسالته كاملة ثم يسأل الله له الشفاء ويرد عليه أدب الجمع ويوجهه إلى طلب العلم. وقرأت عليه رسالة بشأن الخلود للمجاهدين في الشيشان فيبني برقية عادلة جدا في موضوعه، ورسالة فيها طلب المساعدة لإنشاء مجلس فيأمر لجنة للتحري في صدق الطلب. وجاء زائر من إحدى دول الخليج العربي فاستقبله وأخذ يسأله عن بعض المسؤولين وطلاب العلم وعن بعض المشروعات القائمة هناك، وكأن الشيخ متخصص في لجنة إغاثية ودعوية مسؤولة هناك. وفي أثناء العمل الذي نسينا فيه الوقت إذا بالشيخ يقول لأحد المستشارين كم هي الساعة الآن، فأجابه الثانية والنصف إلا دقيقتين، فمكث الشيخ مكانه وأجاب على الاتصال الهاتفي، ثم في تمام الساعة الثانية والنصف نهض من كرسيه ولبس عباءته وودع أهل المجلس وانطلق. يذكر أيضا نفس الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان عن الشيخ الوثيمين شيئا من هذا أيضا، فيقول كان الشيخ رحمه الله تعالى دقيقا في مواعيده، ولم يكن يجامل أحدا في ذلك، بل كان يؤنب من يخلف الميعاد ويحمله نتائج إخلافه الوعد، وكلما وجد فرصة يذكره بها بإخلاف الوعد يفعل. وكان يحرص على شراء أدق الساعات ضبطا للوقت، يهتم جدا بشراء ساعة دقيقة ويحملها معه إلى كل مكان يذهب إليه، وإذا اختلفنا في الوقت كان الفيصل في ضبط ساعة الشيخ، فقد كان يتأكد منها عن طريق المذياع حال سماعه نشرات الأخبار. يقول وأذكر أنه كان لنا موعد معه في درسه الذي كان يلقيه عن طريق الهاتف، وكان موعد الدرس في تمام الساعة 9:30 مساء بعد أن يعود من منزله، فاتصلت به قبل الوقت بخمس دقائق تحسبا بسبب سوء خطوط الهاتف في فصل الشتاء، وقدر الله تعالى أن يتم الاتصال بسهولة. وأجاب الشيخ قائلا كم هي الساعة الآن؟ قلت ونصف إلا خمس دقائق. قال والموعد في أي ساعة له؟ قلت 9:30. قال اتصل بعد خمس دقائق، وأغلق السماعة. واتصلت به مرة متأخرة بسبب سوء خط الهاتف، فقال لي تأخرتم 13 دقيقة. قلت يا شيخ خطوط الهاتف كانت السبب، فقال تحسن أن تخطب، تحسن عليكم 13 دقيقة من آخر الدرس، وفعلا فخفض 13 دقيقة من إيه؟ من آخر الدرس. ولم تكن هذه الدقة في المواعيد تمنعه من مراعاة بعض الأمور العارضة، ولكنه يشتد على طلاب العلم يريد أن يعلمهم أهمية ضبط المواعيد. فقد انتهى وقت درسه الذي كان يلقيه عن طريق الهاتف، فقال انتهى الوقت، فقلت يا شيخ هذا سائل جاء من قرية يريد أن يسأل، فقال لا هذا السؤال. وكان له درس على الهاتف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطاهم رقم الهاتف الذي سيكون عليه في جدة، ولكنهم لم يتصلوا، فمكث الشيخ في ذلك المكان وتأخر الوقت حتى قلنا له ما نظنهم يتصلون بعد الآن، فقال هو وقتهم وعدناهم أن نفرغ أنفسنا لهم فيه، فمن حقهم علينا أن ننتظر إلى نهاية الوقت. فاغتنمت الفرصة لقراءة فصل من كتابي الأدلة المطمئنة على الشيخ إلى أن انتهى وقت الدرس ولم يتصل أحد، فقام الشيخ وانصرف. وكان لا يرضى أن يخلف موعده مع الطلاب الذين يأتون لطلب العلم عنده، ولا يرتبط موعد يخالف موعدهم مهما كان ذلك الذي يطلب منه الموعد، ويعتذر قائلا هؤلاء أولى، لأننا أعطيناهم موعدا أن نبدأ الدروس معهم في تاريخ كذا، فما يمكننا إخلاف الوعد. ومن المواقف التي تدل على حرص الشيخ رحمه الله تعالى على الموعد قصة أحد الأشخاص. يقول عندما وصلنا للسكن دخل الشيخ لينام، وطلب مني إيقاظه الساعة 9:30 لمقابلة وفد قدم من إحدى الدول الإسلامية، وبالتالي لم تقترب عقارب الساعة من الساعة 9:15 حتى وصل الوفد، وأخبرتهم أن الشيخ نائم، وطلب مني إيقاظه الساعة 9:30، واقترحت عليهم لو انتظروا ساعة أخرى حتى يستريح الشيخ، فوافقوا لي بلا تردد. وما ان تجاوزت عقارب الساعة 9:30 بقليل حتى وجدت الشيخ استيقظ من تلقاء نفسه وسألني عن الوقت، فأخبرته انهم وصلوا، وأعلمته ما قلت له، فعاتبني وقال سامحك الله، كان علي ان اكون في استقباله. من العقوبات المعنوية المناسبة ما أخبر به أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الدكتور عبد الله الطيار، قائلا الشيخ رحمه الله تعالى دعاني لغداء سنة 340، وكانت دعوة خاصة لي، فقال رحمه الله تعالى هل تريد أن تحضر معك أحدا؟ فقلت وكيل الكلية فقط. فقال الشيخ رحمه الله تعالى إذا يحسن حضور عميد كلية الشريعة ووكيله. وقال لي الشيخ الحضور 2:00 ظهرا، لأني قلت له إن دوامنا يستمر 1:30، وقال لي انتبه لا تتأخر عن الموعد، فقلت له إن شاء الله. ثم خرجت من مكتبي الساعة الواحدة والربع وذهبت لمكتب فضيلة علي لكلية الشريعة والحث عليه بالذهاب للشيخ وعلى بد أخر. وكانت معه معاملات كثيرة فلم يخرج من مكتبه إلا الساعة الثانية إلا ثلثا. وكانت الجماعة شرق بريدة فأمامنا مسافة تحتاج إلى نصف ساعة على الأقل. وانطلقنا إلى بيت الشيخ ووصلنا الساعة الثانية وعشرة دقائق. فلما وصلنا تفاجأنا بأن الشيخ راكب سيارته. فنزلت وقلت له أين تذهب يا شيخ؟ فقال الأولاد بالداخل عندكم تغدوا معه. فقلت ما جئنا من أجل الغداء، جئنا لنجلس معه، ووالله إن جهدت لن ندخل. فرحت الشيخ وقال لا بأس بشرط ألا تتأخر مرة أخرى. فقلت إن شاء الله ولكن السبب كذا وكذا. فأعطانا الشيخ درسا عمليا في دقة المواعيد والاهتمام بها والحرص عليها. لعلما أحمد تيمور باشا رحمه الله تعالى وهو عالم مؤرخ أديب مشهور يقول عنه الأستاذ محمد كرب علي من الأخلاق الضائعة في الشرق إلا بين طبقة خاصة من الناس خفضة القيام على الوعظ وصيانته من الإخلال. وكان الفقيه الشيخ أحمد تيمور يرعى هذه الخصلة حق رعايتها، فإذا قطع وعدا في أمر جليل أو حقير وجد في نفسه مذكرا فطريا حتى يكون الوعد ناجزا. ولطول ما صحبناه على هذا الخلق الحازم لم نرتب فيما إذا عين وقتا للقاء أن يكون عند الوقت حاضرا. وكان لبعض المعاصرين وقائع وقصة معبرة في هذا الباب، معبرة عن معاناة طويلة وتجربة مديرة. من ذلك مثلا اللواء رفض محمد شيخ خطاب رحمه الله تعالى، وهو أحد القادة العسكريين العراقيين وله دراسات عسكرية إسلامية مهمة جدا طبعا ومشهورة. يقول ركن محمود شيخ خطاب: استلمت بطاقة دعوة من الدعوات، وكان موعد الدعوة الساعة الثانية بعد الظهر، فحضرت في الموعد المعين ولكن صاحب الدعوة لم يكن في ذلك، وجلست وحدي في غرفة الاستقبال وكانت غرفة داخلية، وكان بهل الدار يعد بالنساء الغاضيات الرائحات يعددن مواعين المائدة ويحضرن أطباق الطعام. وانتظرت ساعة كاملة فعزمت على الهرب من الدار، ولكنني خجلت من النساء اللواتي يقطعن علي طريق الانتحار. وفي الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر قدم صاحب الدعوة يتهادى ومعه قسم من الضيوف، وجلست على المائدة مع الجالسين وقد سد الانتظار الطويل شهيته. فقلت لصاحب الدعوة: إن الله مدح نبيا في القرآن. فقال: إنه كان صادق الوعد، فلماذا تستهتر هكذا بالمواعيد؟ وتطلع الشيخ من الحاضرين مجيبا على تساؤلي مدافعا عن صاحب الدعوة قائلا عنه: إنه صادق الوعد، ولو كان كاذبه لما حضر إلى داره ولم تبدا الغداء. يقول: لقد تأخر صاحب الدعوة ساعتين ونصف الساعة عن موعده، ومع ذلك وجد من يسوغ تأخره ويختلف له المعاد. ولو أحدا غير الشيخ أفتى بما أفتى لهذا الأمر وتبخر العجب، أما أن تصدر الفتوى من شيخ يورط الناس بوعظ ويحثهم على صدق الوعد ثم يكون نموذجا في التسيب، فأمر يدعو إلى الأسف الشديد. أخيرا الأديب الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وهو أحد أعلام وأدباء العربية، يقول: ركبت مرة الطائرة من مطار الماضة في مصر فتأخرت عن القيام نصف ساعة انتظار راكب موصى به من أحد أصحاب المعامل، ولما ثرنا معشر الركاب وصحبنا صار هنا فلم يسر والله ربع ساعة حتى عاد فهبط. يعني السيارة طلعت لمدة ربع ساعة وراح رجع ثاني المطار. فارتعنا وفزعنا وحسبنا أن قد جرى شيء، وإذا العودة من أجل الراكب المدلل صديق صاحب المعامل. وقد تأخر لأنه لم يحب أن يسافر قبل أن يدخل الحمام ويستريح بعد الخروج كي لا يلفحه، وبينكم بالإثم الله عليه الهواء البارد. وكنت يومئذ عائدا من رحلة رسمية، فلما وصلت إلى مطار المدة في دمشق وجدت أكثر من 200 إنسان بينهم مندوب وزير العدل ينتظرون قدومي في الشمس منذ ساعة كاملة، والسيارات مثل الطيارات والزكاكين والدواوين والمقاهي والملاهي، كل ذلك يقوم على تبديل المواعيد وإثباتها حتى لم يبقى لشيء موعد معروف. فيا أيها القضاء خبروني سألتكم بالله، أي طبقة من الناس تفي بالموعد وتحرص عليه وتصدق فيه؟ تدقق في إنجازه: الموظفون، المشايخ، الأطباء، المحامون، الخياطون، الحذاءون، سائق السيارات، من أيها القراء؟ ويكون لك موعد مع الشيخ فيجيئك بعد نصف ساعة ويعتبر لك، فيكون يتداري مد وشرح وحاشيه، فيضيع عليك في محاضرة الاعتذار نصف ساعة أخرى، وإن دعوته الساعة الثانية جاءت الثالثة، وإن كان مدرسا لم يأتي نفسه إلا متأخرا. والطبيب يعلم أن العيادة في الساعة الثامنة ولا يخرج من داره إلى العاشرة، وتجيئه في الموعد فتجده قد وعد خمسة من المرضى مثل موعده، واختلى بضيف يحدثه حديث السياسة والجو والكلام الفارغ، وتركهم على مثل الجمر أو على رؤوس الكبر ينتظرون فرج الله حتى يمل فيلعن الساعة التي وقفوا بها على باب الطبيب، ويذهبون يفضلون آلام المرض على آلام الانتظار، ويؤثرون الموت العاجل المفاجئ على هذا الموت البطيء المدني. أما الخياطون والخطاطون والحذاءون والبناؤون وأرسام السيارات وعامة أصحاب الصناعات، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنهم من أكذب خلق الله وأفلاتهم للوعد. الكذب لهم دين والحلف عادة، ولطالما لقيت منهم غلقوا مني، وما خفت قميصا ولا حلة ولا صنعت خذاء ولا ساقطت في سيارة عامة سفرة ولا بعثت ثوبا إلى مسبق لكيه أو غسله أو تنظيفه إلا كوي أعصابي بفعلهم وشويتهم بلساني، وإن كان أكثرهم لا يبالي ولو هجاه الفطيئة أو جريب أو جعدا الخزاعي، بل إنهم يدخلون بهذه البراعة في إخلاف المواعيد والتلاعب بالناس ويعدونها مهارة وحدقة. فمتى يجيء اليوم الذي نتكلم فيه كلام الشرف ونعد وعد الصدق وتقوم حياتنا فيه على التواصي بالحق؟ لا يعد فيه المرشح وعدا إلا وفى به بعد أن يبلغ مقاعد البرلمان، ولا يقول الموظف لصاحب الحاجة إني سأقضيها لك إلا كان عازما على قضائه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.